القبلة. لماذا؟ لأنه إذا كان يستقبل بأطراف الأصابع بثنيها وبجميع ما يستطيع فهذا فيه فضل عظيم لهذه القبلة التي تستقبل، أليس كذلك؟ ولهذا جاء في أحاديث كثيرة بأنه لا يجوز للمسلم أن يبصق اتجاه القبلة، أليس كذلك؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين بأنه من تفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، في رواية في وجهه، أو من تنخم. إذن المسألة ليست بالهين، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يستقبل القبلة ببول ولا غائط كما مر معك. لماذا؟ لتعظيم هذه القبلة، حتى لو كان هناك ساتر وحاجز. لماذا؟ لأنك بينك وبين القبلة أودية وجبال، ورغم ذلك لا تعتبر هذه سواد، أليس كذلك؟ فلذلك لا يجوز استقبال القبلة لا ببول ولا بغائط، ولا يجوز أن يدفل اتجاه القبلة ولا يبصق اتجاه القبلة مطلقا. كل هذا جاء النهي فيه من النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. وقد بين العلماء هذه المسألة أكبر بيان، وكذلك جاء النهي عن التفل اتجاه القبلة والبصق وهو في الصلاة، وعن يمينه في الصلاة، عرفتم؟ وهذا ربما يمر معنا. أيضا جاء النهي عن البصق أو التفل اتجاه القبلة وعن اليمين، وبين العلة من ذلك. أما في اتجاه القبلة فإنه لا يجوز لما بيناه، وأما عن اليمين أو لاتجاه القبلة فإن الله قبل وجهه كما جاء في حديث مسلم. وأما عن اليمين فإن هناك ملك كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص في الصلاة. أما خارج الصلاة فإنه يجوز له أن يدفل عن يمينه. أما اتجاه القبلة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، واضح؟ اتجاه القبلة لا يجوز سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فإن ذلك منهي عنه. نعم. وذكر
الاستقبال بعد الصلاة للتنوين به.
نعم، وذكر الاستقبال بعد الصلاة، لما ذكر الصلاة وذكر ستر العورة ذكر ماذا؟ الاستقبال.
وإلا فهو داخل في الصلاة لكونه من شروطها.
وإلا فهو داخل أصلا في الصلاة لأنه من ماذا؟ من شروط الصلاة، أليس كذلك؟ لكن نبه ونوه عليه، قال وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه والتنبيه، لأن هذه القبلة شأنها عظيم، لكن يستطيع أن يجعل هذه القبلة داخلة في الصلاة لأنها من شروطها، لكن فصلها حتى يبين عظم هذه القبلة وأن لها شأن سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة، عرفتم؟
وفيه أن أمور الناس محمول على الله، فمن أظهر شعار الدين جريت عليه أحكام أهله ما لم يظهروا خلاف ذلك.
نعم، وهذه مسألة مهمة، وهي قال وفيه يعني في الحديث أن أمور الناس محمولة على الظاهر، ليس لك أن تبحث في البواطن. فإذا أظهر لك رجل بأنه متبع للسنة وهو زنديق منافق وأنت لا تعلم بأنه زنديق، فإنك تعامله على ماذا؟ على ظاهره، أليس كذلك؟ لأننا ما أمرنا بأن نشق عن صدور الناس. ولهذا ما قام به ذاك الصحابي في المعركة لما رفع السيف على ذلك الكافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم فقام هذا الرجل فقتل ذاك الرجل بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قتلته وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال ما قالها يا رسول الله إلا خشية من هذا السيف وخوف من الموت. قال قتلته وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا كذا. قال ألا شققت عن قلبه؟ من قال لك أنه فعل ذلك؟ ما يدرك ربما قالها بحق. فلهذا قال ذاك الصحابي ولا يحضرني الآن اسمه، أحد يحضر؟ أسامة، نعم. فقال أسامة: وددت أني لو أسلمت ذلك الوقت. لماذا؟ لأن الإسلام يجب ما قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شنع عليه، قال: من قال لك أنك تأخذ بالبواطن؟ لسنا بصوفية حتى تعلم ما في بطون الناس وما في قلوبهم، أنت عليك بالظاهر. الرجل قال لا إله إلا الله، إياك أن تضربه وترفع عليه السيف. فلهذا أسامة تمنى أنه لم يسلم إلا ذلك الوقت. ولهذا أيضا تعلم ماذا فعل عمر لما قتل من الأسرى؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخالد لما قتل خالد الأسرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إليك مما فعل خالد. لماذا؟ لأنه على الإنسان أن يأخذ بماذا؟ بالظواهر. فإذا رأيت الرجل على صلاح هذا هو الأصل، حتى يبدو لك بأنه قد خالف هذا الأصل. وهذه المسألة يجب أن تتنبه إليها، فلا يجوز لك أن تطعن في الناس فتقول هذا الرجل ليس بسلفي، وهذا الرجل ترك المنهج وخرج من المنهج، وهذا وهذا، حتى يتبين لك كعين الشمس. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا على مثل ذلك فليشهد، يعني وأشار إلى الشمس. يعني الإنسان لا يجوز له أن يشهد على شيء لا يعلم، وهذا قد وجد في الساحة، تجد من يتكلم ويطعن في الناس بغير دليل. لما تقول له ما دليلك يتلعثم ويسكت، وربما لا يظهر لك أي دليل. ولهذا من أراد أن يتكلم عليه أن يتكلم ومعه الدليل، وأن يتكلم بحق، لأنك ستسأل يوم القيامة. المسألة ليست بالهينة، ليست أمر أنني تكلمت بفلان وعلان، لا والله، المسألة أنك ستقف أمام الله وسيسألك الله سبحانه وتعالى عن فلان: ما الذي جعلك تقول فيه كذا وكذا؟ يا الله، ظهر لي 1 2 3 كذا كذا من كلامه فلذلك حكم. أما والله الكلام يحتمل وليس فيه صراحة أو ليس فيه دلالة ظاهرة، فأنا رأيت أن الكلام يعني، فقلت إن هذا الرجل فيه وفيه، لا، لا يجوز لك أن تطعن في أعراض الناس. ولهذا بعضهم يطعن ليس في منهج الشخص بل يأتي إلى عرضه ويتعدى هذا الأمر، وبعضهم من جهله المركب طعن في الشيخ ناصر رحمه الله في مسألة ماذا؟ في مسألة تغطية الوجه. قال الألباني: يقول إن الوجه ليس بعورة، ويأمر الناس بكشف الوجوه ويغطي زوجته. ما معنى ذلك؟ أنه لا يقول ما يفعل. وهذا القائل إنما هو جاهل جهل مركب. لماذا؟ لأن الشيخ لما قال ما قال لا يجوز تغطية الوجه، قال يستحب تغطية الوجه، وهو يقوم بالمستحب، فجزاه الله خير، أليس كذلك؟ فيأتي هذا الجهل ويقول والله الشيخ يأمر أهله بتغطية الوجه، ويقول للناس بأن الوجه ليس بعورة، اكشف الوجوه. أين الشيخ قال اكشف الوجوه؟ لم يقل ذلك الشيخ، إنما هذا من تلبيساتهم وتدليساتهم وكلامهم على العلماء، رحم الله علماءنا. فهؤلاء يريد أن يتكلموا في هؤلاء العلماء بقدر المستطاع. الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، تجد أن هؤلاء يتكلموا يقولون إن هؤلاء علماء يتبعوا من؟ الحكومات، ولا يفتوا إلا تبع بالحكومات. وهذه أكذوبة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ولهذا لما يتكلم هؤلاء العلماء في مسائل الواقع قالوا هؤلاء لا يصلح في هذا الكلام. لماذا؟ لأن هؤلاء علماء حيض ونفاس، تأمنون على دينكم في الحيض والنفاس وفي الصلاة وفي أمور كثيرة، ثم لما تأتوا إلى هذه المسائل تقول هؤلاء لا يصلحون. بالله عليكم، أليس هذا تناقض؟ كيف لا يعلم الواقع وهم من أشد الناس بهذا الفقه للواقع؟ فلا يجوز الإنسان أن يتكلم ويتجرع على أهل العلم إلا ببينة ظهرت له كالشمس، وليس كذلك. بل ظهرت له كالشمس في ربعة النهار، يعني واضحة، وإلا يصبح من ليست له قدم راسخة في العلم يتكلم على فلان وعلان، وهذا موجود في الساحة كما تعلمون. ولهذا لا يجوز الكلام في أعراض الناس إلا إذا قامت البينة، فإن علمنا بأن فلان قد خالف المنهج قول بأن فلان قد خالف المنهج في كذا وكذا وكذا، ولا نخرج من المنهج بالكلية حتى يتبين لنا بأنه قد سلك طريق غير طريق ما عليه الصحابة، وإلا نقول إن هذا الرجل قد خالف المنهج في أمور كثيرة فنعرض عنه، ما لنا وله إذا حذر منه العلماء، أليس كذلك؟ أما أننا نتتبع سلات وأخطاء ونضيع أوقاتنا فهذا ليس من ديدن السلف، عرفتم؟ فافهموا ما أريد. ولهذا إذا قال العلماء في شخص فيه كذا وكذا نأخذ بكلام العلماء، لما نأتي يوم القيامة نقول يا الله إن علماءنا أفتون بكذا، وهم الذين نقتدي بهم في علمنا، أليس كذلك؟ وهم يقفوا أمام الله سبحانه وتعالى. أما أنت تتكلم وتخرج فلان وتفتن فلان على كيفك فإياك إياك، عرفتم؟ ولهذا تجد من لم يتمكن من العلم ما شاء الله يطعن في العلماء ويسب العلماء من غير خشية والله، وما يعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وسوف يقف خصم أمام الله سبحانه وتعالى لهؤلاء العلماء، فليعد للسؤال جوابا. نعم، قال أن أمور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك، يعني من أظهر لنا أنه مسلم وربما هو كاذب، أليس كذلك؟ كافر، فما تأتي أنت تقول والله هذا كافر نقيم عليه الحد، لا، نحن نعامله معاملة المسلمين حتى يظهر لنا بأنه كافر، فإن ظهر لنا أنه كافر قاطعنا ولا نعامله معاملة المسلمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك
وعبد الله ابن المبارك
عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا
وصلوا
وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقنا وحسابهم على الله.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرت، لم يذكر الامر، من الامر؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يامره، اذ لا امر له صلى الله عليه وسلم الا الله، عرفتم؟ هو الامر له. قال:
قوله حدثنا نعيم وابن حبان الخزاعي ووقع في روايه،
حدثنا من؟ نعيم، قال هو ابن حماد الخزاعي،
ووقع،
انتبه الان، حدثنا على هذه الروايه يكون الحديث موصول لان البخاري قال حدثنا، اليس كذلك؟ يعني صرح بالتحديث، انتبهوا الان، البحث فيه اتصال وعدم اتصال. قال:
ووقع في روايه حماد بن شافع عن البخاري قال نعيم بن حماد،
قال نعيم، اذا تكون الروايه معلق، اليس كذلك؟ قال نعيم، اذا البخاري علق هذه الروايه.
وفي روايه كريم والاصيلي قال ابن المبارك،
ايضا تكون الروايه معلقه عن من؟ عن ابن المبارك، انه قال ابن المبارك
بغير ذكر نعيم،
يعني ما ذكر نعيم،
وبذلك كذب ابو نعيم المستخرج، وقد وقع لنا من طريق نعيم مذكورا في سنن الدارقطني،
في سنن الدارقطني في المجلد الاول في 32 و200، قد وصله الدارقطني هناك من طريق نعيم.
وتابعه حماد بن موسى،
تابع من هؤلاء؟ تابع حماد بن موسى، و تقرأ
اقرأ.
وتابعوا حماد بن موسى وسعيد بن يعقوب وغيرهما عن ابي مبارك.
تابعوا من؟
هؤلاء من مساء.
تابعوا من؟ تابعوا نعيم. كل هؤلاء لأنهم رووا عن من؟ عن ابن المبارك. إذن كلهم في طبقة من؟ في طبقة نعيم، أليس كذلك؟ إذن الذين رووا عن ابن المبارك هم من طبقة نعيم، إذن هم تابعوا نعيم في الرواية عن من؟ عن ابن المبارك. واضح لكم؟ كل هؤلاء تابعوا من؟ تابعوا نعيم. عرفتم كيف؟ لأن نعيم روى عن ابن المبارك وهؤلاء رووا عن ابن المبارك، إذن هؤلاء تابعوا هذا في الرواية. واضح لكم؟
قوله حتى يقول لا إله إلا الله اقتصر عليه ولم يذكر الرسالة،
يعني ما ذكر وأن محمدا رسول الله، أليس كذلك؟ قال حتى يقول لا إله إلا الله. تكفي هذه الشهادة؟ تكفي؟ لا تكفي. لا إله إلا الله لوحدها لا تكفي، لابد من أن تشهد أن محمدا رسول الله. وهنا لم يذكر الرسالة واقتصر على ذكر التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد قد يكفي إن كان مستلزم لماذا؟ للرسالة، أليس كذلك؟ يعني المسلم إذا قال لا إله إلا الله لا شك أنه يفهم منه أن محمدا رسول الله، لكن لو كان هذا غير مسلم فإنه لا يفهم أن محمدا رسول الله، إنه لو كان محمد رسول الله فدخل في الإسلام، أليس كذلك؟ قال وهي مرادة، يعني هي داخلة ومرادة هنا. لماذا؟ قال
كما تقول قرأت الحمد وتريد السورة كلها،
كما تقول قرأت الحمد يعني الفاتحة، أليس كذلك؟ ما تريد أنك قرأت الحمد وسكت؟ لا، ليس هذا المفهوم. لما تقول قرأت الحمد يعني تريد أنك قرأت الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة، يعني قرأت الفاتحة بأكملها، ولهذا أشير إليها بالحمد فقط، يعني جزء منها. فكذلك التوحيد، لما تقول لا إله إلا الله فإن محمد رسول الله داخل في ماذا؟ في هذا التوحيد، لأنك قد عملت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لو قال رجل غير مسلم فإنه لا بد من إتمام كلمة الرسالة، أليس كذلك؟
وقيل أول الحديث ورد في حق من جحد التوحيد فإذا أقر به صار كالموحد بفهم الكتاب.
نعم، قال وقيل أول الحديث ورد في حق من جحد التوحيد، فمن قال لا إله إلا الله حقق التوحيد، حقق التوحيد، أليس كذلك؟ وانتفى عنه الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، فإذا أقر بها صار كالموحد من أهل الكتاب الذين يقولون لا إله إلا الله فقط. إذن هنا أقر بالتوحيد ونفى الشرك عن الله، لكن هذا لا يكفي، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، عرفتم؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي، طبعا السماع هنا المراد به السماع الذي يتحقق مع شروطه، بأنه سمع هذه الرسالة وقد بلغته هذه الرسالة الحق، ليس كما نجد في كثير من المسلمين ما شاء الله يذهب إلى بلاد الغرب ويقع في الزنا وفي الفواحش، لما يرى الكافر هذا المسلم يقول ما شاء الله هذا هو الإسلام، فيظن أن الإسلام هو هذا المسلم، يقول لا أريد إسلام، أليس كذلك؟ هذا ما بلغته الرسالة على حق. لكن لما يرى الإسلام قد طبق من هذا المسلم بحق، بأن يراه صادق، يراه لا يقع في الفواحش، وتبلغ هذه الرسالة بحق، فهنا لا عذر له أمام الله سبحانه وتعالى. عرفتم الفرق؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار، أي يسمع السماع الذي يتحقق أنه قد بلغه الدين، أنه لا يعني بأنه إذا سمع مجرد سماع هكذا. وضح لكم؟
صار كالموحد لأن الكتاب يحتاج إلى الإيمان بما جاء به الرسول.
نعم، قال فهذا أصبح موحد كأهل الكتاب، فإن علم بأن هناك رسول وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به كان من أهل النار. أما إن كان من الذين لم يسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا وكان على ماذا؟ على كتاب من الكتب السماوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم إلى على أولئك بأنهم من المسلمين، أليس كذلك؟ كما في ورقة بن نوفل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بأنه من أهل الجنة. عرفتم؟ لأنه على كتاب. أما لو سمع أن هناك النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن فهذا هو الذي يكون داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني إلى آخر الحديث. أما من لم يكن من أهل الكتاب ولم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو هكذا فهذا يعتبر من أهل الفترة. أما إن سمع بأن هناك دين وإن كان هو غير دين الإسلام، يعني النصرانية مثلا، ولم يؤمن بها ولم يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث، فلا شك بأن هذا كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أولئك الذين كانوا قبله صلى الله عليه وسلم، حكم على بعضهم بأنهم من أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذاك الرجل فقال يا رسول الله أين أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في النار. فكأن الرجل تغير وجهه وانصرف، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعال. قال نعم. قال إن أبي وأباك في النار، لا تحزن، إن أبي وأباك في النار. لماذا؟ وليس هؤلاء من أهل الفترة كما يقول بعض الجهال. لماذا؟ لأن هؤلاء قد بلغتهم دعوة الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ليس المقصود به الرسول بذاته، لا، المقصود به رسالة الرسول، وإلا على هذا فنحن ما شاء الله من أهل الفترة، أليس كذلك؟ أين الرسول؟ هل معنا رسول؟ إنما معنا رسالة الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسالة الرسول مع هذا الرسول، ومن لم يؤمن بها فهو من أهل النار. فلهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الرجلين اللذين مر عليهما صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان في القبر، أليس كذلك؟ وكذلك حكم على رجل آخر في قبر يعذب أنه من أهل النار، وحكم على أمه من أنها من أهل النار. فلهذا قال استأذنت ربي بأن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. لماذا؟ لأنه قد نهي عن استغفار المشركين. واستأذنت ربي بأن أزور أمي فأذن لي، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا هو التفصيل الصحيح في مسألة من كان من أهل الفترة أو لم يكن من أهل الفترة. فإن كان بلغته رسالة نبي ولم يؤمن بها فهو من أهل النار، أما من لم تبلغه أي رسالة فهو من أهل الفترة، وهذا يختبر يوم القيامة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها، فهذا لا شك أنه من أهل النار. أما إذا لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكان على دينه فهذا كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم له كما في ورقة بن نوفل. وضح لكم التفصيل؟ هذا هو التفصيل الذي ذكره العلماء رحمهم الله. أي قد يوجد الآن في بلاد لم يعلموا بأن هناك رسالة ولا كتاب، الذين يعيشون مثلا في أفريقيا في الغابات لا يجدوا لباس كالحيوانات يجدون، أليس كذلك؟ هذا يوجد، هذا موجود الآن. فهؤلاء لا يعلموا بدين، بل لا يعلموا أن هناك أناس يعيشون على غير أحوالهم، وهم تجدهم يعيشون مع الحيوانات، هؤلاء كيف نحكم عليهم بالكفر وهم لم تبلغهم دعوة؟ عرف؟ لا، نحن ما نقول هؤلاء نصارى بلغهم الآن الدين، نحن نتكلم على أناس لم تبلغهم لا نصرانية ولا يبلغ ولم يبلغهم الإسلام. هذا يوجد أو لا يوجد؟ يوجد. هؤلاء نحكم عليهم أنهم من أهل الفتح، وضح لك؟ هذا قد يوجد. كذلك من كان من النصارى في بلد منعزل لا يعلم بأن هناك دين إسلام، فهذا يحكم له بأنه إن كان متبع لهذا الدين بحق أنه مسلم، لأن ما هو الإسلام؟ الإسلام هو التوحيد، عرف؟ هذا وعلى ذلك فقس، هذا هو التفصيل. أما إن كان من النصارى وقد سمع فهذا لا عذر له. نعم، هذا يدخل نفس المسألة الأولى، إذا ما مجرد سمع ولم يعلم ولم تقام عليه الحجة ولم يبين له الدين الحق فلا شك أن هذا يدخل في القسم الأول، واضح؟ لا شك، نحن ما نخالف أنهم على باطل، هم على كفر. نعم، لكن نقول إن كان هناك نصارى يعيش في بلاد منفصلة لا يعلم بدين الإسلام أبدا ولم يسمعوا به، ماذا نحكم عليه؟
الشخص
ما نخالف أنهم على باطل، أليس ورقة بن نوفل كان على النصرانية؟
كان
أيه؟ لماذا حكمنا عليه أنه على حق؟ لأنه ما أدرك الإسلام، أليس كذلك؟ ولأنه كما قال لأنه لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لنصر، فكذلك ربما يوجد هذا نصراني في بلاد مهجورة ولا يسمع ولم يسمع بشيء اسمه إسلام، ما بلغه إلا النصرانية، فماذا تحكم عليه؟
الذي سمع،
لا الذي سمع ينتهي حكمه،
لا يعني يعرف أن في دين الإسلام ولا دين الإسلام ولا دين الإسلام
مين؟ النصارى لا شك في كفرهم، نحن ما نخالف في كفرهم، نحن نتكلم على أناس لم تبلغهم الدعوة مطلقا، نعم، وهم على دين النصارى، ماذا تحكم عليهم؟ كفر؟ أيهما أولى، هذا الذي مسك دين النصرانية أم الذي ليس له دين مطلقا؟ من هم؟ جميل، أهل الفترة، لماذا حكم عليهم من أهل الفترة؟ لماذا لا تحكم عليهم بالكفر؟ لم يبلغهم دين الإسلام، هذا هو. لكن ورقة بن نوفل ماذا تحكم عليه؟ نعم،
لكن أبوه قال لأن قد وصلت من حنفية
دين الرجل، نعم، نحن نقول من كان من النصارى على دين التوحيد، ليس نقصد هكذا عبث، لا لا صحيح، نحن نقصد من كان على دين التوحيد، لهذا نحن نبحث بماذا؟ إذا أقر صار كالموحدين من أهل الكتاب، هناك من الموحدين، هناك من أهل الكتاب من هو موحد لا يأخذ بهذه الفلسفة عيسى و إلى آخره، لا، هو موحد، البحث في الموحد، هو على دين النصارى لكن موحد، أما إن كان لم يكن موحد فلا شك في كفره.
الشيخ إذا كان موحد لكن ما يعلم نصراني، ما يعلم عن الإسلام أنه دين ضد أن دينه دين النصرانية ضد الإسلام ويحفظ الإسلام ويضطهده،
هنا على حسب هذا، هذا يرجع إلى سريرته، فالله يعلم ما في قلبه. هذا
حتى لو وصلهم الرسالة الإسلام ولكن هم على أقل
من باطل، هؤلاء لا شك أن الله سبحانه وتعالى قال فيهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لا شك، لأن هؤلاء كانوا قد وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما البحث فرقوا، أنا أقصد النصارى الذين على التوحيد، فهؤلاء هم على إن لم يكن تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هؤلاء إن كانوا على التوحيد فهم حكمهم كحكم ورقة النوفل لأنهم على التوحيد الحق، لكن ما بلغهم دين آخر ولم يعلموا بأن هناك إسلام أصلا. لكن من علم أنه هناك إسلام وعلم أن هناك نبي قد بعث ورغم ذلك لم يقبل هذا الدين، فلا شك بأن هذا كافر في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. عرفتم؟ وقد تكون هناك أيضا ملابسات في بعض الناس الجهلة بأن هذا لا يعلم بشيء، قد ترجم وبرمج على بأن هذا هو الدين وبين له بأن النصرانية هي الدين ولم يبين له شيء من الإسلام، فهذا يرجع إلى نيته، فربما هذا الرجل ما بحث عن الحق فالله سبحانه وتعالى يحاسبه، وربما بحث عن الحق ما وجد إلا أن الدين النصرانية هو الحق ولم يعلم بأن هناك دين الإسلام البحث، فهذا يرجع إلى أهل الفترة. عرفتم؟ هذا يرجع إلى أهل الفترة الذين لم يبلغهم الدين. فإن كان هذا الرجل النصراني أراد الحق ولم يسمع بأن هناك إسلام وما علم إلا هذه العقيدة الفاسدة، فهذا إن كان يبحث عن الحق فحكمه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما في سريرته، هل يريد الحق بحق أو وهكذا لا يريد حق ولا يريد أي أمر. فإن كان كذلك فتنطبق عليه الآية: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة.
ما بلغهم أي دين؟
نعم، هذا هو الأصل في أهل الفترة، أهل الفترة الذين لم يبلغهم أي دين. هؤلاء فيهم تفصيل، إما أن يكون هذا الرجل يريد الحق وما وجد إلا هذا الدين فحكمه إلى الله، الله يعلم ما بقلبه، فإن كان الرجل محق ويريد الحق لكن ما علم إلا هذا فهذا ربما يدخل في أهل الفترة لأن الله يعلم ما في قلبه ويختبر، وإن كان يعلم بأن هناك بأن هذا الكلام كفر وليس بحق فلا شك بأن هذا كافر لا يقبل. كذلك لو كان هذا الرجل الحالة الثالثة بأن هذا الرجل سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن هناك دين فهذا لا شك في عدم قبول ماذا ولا شك في كفره، هذا كله من جهة المآل، لكن من جهة الدنيا سواء كان علم أو لم يعلم أو التفصيل الذي مضى نعامله معاملة الكافر، علينا أن نأخذ بظاهره فنقول له: أنت كافر، عليك أن تدخل في الإسلام وإلا الجزية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هذا هو التفصيل. نحن نتكلم على نهاية المطاف، ما هو نهاية المطاف؟ إما الجنة وإما النار، فهذا حكمها إلى الله على التفصيل الذي قد ذكره العلماء في هذه المسألة. وضح لكم التفصيل؟ هذا ما ذكره العلماء في تفصيل هذه المسألة. نعم.
فلهذا أخذت عن المسؤول عليه فقال: وصلوا صلاتنا إلى آخره والصلاة.
نعم، يقول: فإذا أقر به، يعني إذا أقر بلا إله إلا الله وهو من أهل الكتاب من النصارى مثلا فهذا يعتبر موحد، لكن ما أقر بماذا؟ بالرسالة، فإن علم أن هناك رسالة فلا شك في أنه كافر. واضح؟ قال: يحتاج إلى الإيمان بما جاء به الرسول، إذن هو وحد الله سبحانه وتعالى ولم يشرك به، لكن يحتاج إلى توحيد الاتباع، أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق بأنه رسول، فلهذا عطف الأفعال المذكورة عليها، لأن الصلاة هي من أفعال من؟ من أفعال المسلمين الخاصة بهم، أليس كذلك؟ كذلك استقبال القبلة هي لمن؟ للمسلمين. كذلك ذبح الذبيحة والتسمية عليها، والمقصود بذبح الذبيحة بأن يأكل من ذبيحة المسلمين، هذا أيضا خاص للمسلم، لأن الكافر كان النبي صلى الله عليه وسلم يختبر بعض أهل الكتاب بإسلامه بأن يطعمه من ذبيحة المسلمين، فإن تردد شك في إسلامه. عرفتم؟ أنه جاء في الحديث: وأكل ذبيحتنا، أكل، أما إذا لم يأكل فهذا مشكوك فيه، فهذا مشكوك فيه.
والصلاة الشرعية متضمنة للشهادة والرسالة وحكمة الاقتصار على ما ذكر من الأفعال،
لأن الصلاة الشرعية متضمنة للشهادة بالرسالة، وإلا لو لم يقر بأن محمد رسول الله لم يصلي، أليس كذلك؟ لأن الصلاة هذه دليل على أنه أقر بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كيف يقدم على شيء هو لم يقر بأنه رسول ثم يقبل على أفعاله؟ عرفتم؟
وعلمة الاقتصار على ما ذكر من الأفعال
المضر
بالتوحيد
من الاتجاه. من الأفعال أن من أقر.
وحكمة الاقتصار على ما ذكر من الأفعال المضر.
أن. نعم.
أنما يقر بالتوحيد من أهل الكتاب وهم صلوا واستقبلوا وذبحوا لكنهم لا يصلون مثل صلاتنا ولا يستقبلون قبلتنا.
عرفتم؟ وهؤلاء وإن قروا بالتوحيد لكن لا يصلون صلاتنا ولا يستقبلوا قبلتنا، إذن ما ليست هناك فائدة من التوحيد من غير الإيمان بالرسالة. عرفتم؟ لا فائدة من التوحيد من غير إيمان الإيمان بالرسالة. لكن كيف يؤمن بالرسالة إذا علم أن هناك رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا البحث.
ومنهم من يتبع لغير الله ومنهم من لا يأكل ذبيحتنا، ولهذا قال في الرواية الأخرى وأكل ذبيحتنا.
نعم.
والاطلاع على حال المرء في صلاته وأكله يمكن بسرعة في أول يوم بخلاف غير ذلك من أمور الدين.
عرفتم؟ ولهذا خصصت هذه الأمور الثلاثة من بين سائر ماذا؟ الواجبات والأركان، لأن هذه الأمور ظاهرة، غير معقول أنه أسلم ولم يصلي معنا، أليس كذلك؟ كذلك ليس من المعقول أنه أسلم ولم يستقبل القبلة وأكل الذبيحة، كذلك هذا يدل على أنه إما أنه دخل في الإسلام بحق أو لم يدخل.
قوله فقد حرمت بفتح أوله وظهر الراء ولم أره في شيء من الروايات بالتشديد.
نعم، يعني حرمت، لم نراه بالتشديد، حرمت. راجع التنقيح للزركشي في المجلد الأول في 300.
وقد تقدمت سلامه بعده في باب من تاب وأقام الصلاة من كتاب الإيمان.
كم بقي من الوقت؟ كثير.
قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن أبي مريم
قال إذا هو معلم.
أخبرنا يحيى حدثنا
أخبرنا أخبرنا ابن أبي مريم
قال ابن أبي مريم
نعم قال ابن أبي مريم ذكرت ابن أبي مريم الذي هو سعيد بن الحكم، سعيد ابن الحكم.
قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى
بن أيوب
حدثنا
حميد الطويل
حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن هنا مرفوع، تبه، واضح؟ نعم.
وقال علي بن عبد الله
أيضا هذا معلق لأنه قال وقال.
حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سيان أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قوله وقال علي بن عبد الله هو ابن المديني، وفائدة إيراد هذا الاسم تقية رواية ميمون بن سيان متابعة حميد له.
نعم، متابعة من؟ لمتابعة حميد له. راجع تغليق التعليق. نحن كيف عرفنا هنا أن حميد تابع سياه؟ قال حدثنا حميد قال سأل من؟ ميمون. وضح لكم؟ سأل من؟ ميمون. راجع تغليق التعليق في المجلد الثاني في 21 و200 وإرشاد الساري لقسطلاني في المجلد الثاني في 55.
قوله وما يحرم بالتشديد ومحذوف على شيء محذوف.
معطوف على شيء محذوف لأن الواو في قوله وما يحرم. وما يحرم نحن عندنا في الرواية هنا موجودة ما يحرم، نحن بدون الواو لأنه قال يا أبا حمزة ما يحرم، أما في بعض النسخ وما يحرم يعني عطف على شيء كأنه صبع كلام ثم قال له وما يحرم؟
كان
نعم أنس بن مالك قال يا أبا حمزة.
نعم أنس سأل ميمون أنس، هذه كنية لأنس.
كأنه سأل عن شيء قبل هذا وعن هذا، والواو استئنافية.
عرفتم أين الواو؟ في قوله وما يحرم،
والواو استئنافية وصفقت من رواية الأصيل وكريمة
كما هو عندنا هنا، لم لا توجد ماذا الواو في روايتنا.
ولما لكم في قول حميد سأل ميمون أنسا التصريح بكونه حضر ذلك
عقبه بطريق يحيى ابن أيوب. قلت ظاهر كلام الحافظ أن قوله قال علي ابن المديني، انتبهوا الآن الأسناد معنا، قال علي وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى، ليس كذلك؟ أسناد أول وثاني. ظاهر كلام الحافظ أن قوله قال علي بن المديني قبل قوله قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى، يعني كأن الإسناد فيه قل. عرفتم؟ يعني هذا الإسناد الذي هو معنا مقدم قد قدم، المفروض أن يؤخر، لأنه ماذا قال الحافظ؟ قال ولما لم يكن في قول حميد سأل ميمون، هذا أي إسناد؟ هذا الثاني، أليس كذلك؟ التصريح بكونه حضر ذلك عقبه بطريق يحيى. كيف عقبه؟ طريق يحيى أصلا قبل. ظهر كلام أن طريق يحيى متأخر، لهذا تعقب أو أتى بطريق يحيى متعقبة. لماذا؟ لطريق من؟ علي. قبل قوله قال ابن أبي مريم إلى آخر السنة. وهذا الذي وقع عند العين في عمدة القارئ، الترتيب هذا هو الذي وقع، يعني ليس الذي معنا الذي ذكره الحافظ في عمدة القارئ في المجلد الثالث في 62 و300، وابن رجب في فتح الباري في المجلد الثاني في 83 و200. وضح لكم؟ عرفتم ماذا أريد؟ لأن السند قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أين؟ يأتي بعد وعليه ما على المسلم قال ابن أبي مريم. عرفتم؟ يعني هذا يأتي متأخر. نعم. التي فيها التصريح، التصريح من؟ خلاص انتهى كلام، الآن نقرأ كلام الشارح. قال التي فيها تصريح حميد، أين تصريح حميد؟ في قوله قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى حدثنا حميد حدثنا أنس. هنا حميد صرح بالتحديث أو لم يصرح؟ صرح بالتحديث، فإنه قال حدثنا أنس، إذن صرح بالتحديث بينه وبين من؟ وبين أنس. عرفتم ما معنى قول الحافظ في التصريح، تصريح حميد بأن أنس حدثه؟ نعم.
الذي فيها تصريح حميد بأن أنس حدثه لئلا يكون أنه دلسه، ولتصريحه أيضا بالرفع، وإن كان
نعم بالرفع، يعني بالرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفع.
وقد روينا طريق يحيى بن أيوب منصورة في الإيمان محمد بن نصر،
في الإيمان،
في الإيمان محمد بن نصر وابن مندى وغيرهما من طريق ابن أبي مريم المذكور، وأعل الإسماعيلي طريق حميد.
أعل الإسماعيلي طريق حميد، ما هي طريق حميد؟ قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى إلى هذا الطريق. عرفتم؟ أعلها من؟ الإسماعيلي. لماذا؟ المذكورة. لماذا؟ لأن حميد لم يذكر من؟ ميمون، أليس كذلك؟ هنا هل حميد ذكر ميمون أو ما ذكره؟ ما ذكر ميمون، لهذا أعله. قال كيف يصرح حميد بالتحديث بينه وبين أنس وهناك ميمون لم يذكر في السند؟ عرفتم؟ فأعل هذه الرواية. قال
وعلى إسماعيل وحميد المذكور، فقال الحديث حديث ميمون وحميد لما سمعه منه،
يعني سمعه من ميمون، من ميمون، وهنا لم يذكر ميمون. إذن
واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ عن حميد عن قال سألت أنسا قال وحديث أبي أيوب لا يحتج به يعني في التصريح بالتحديث.
يعني لا يحتج في التصريح بالتحديث بين من؟ بين حميد وأنس.
قال لأن عادة المصريين والشاميين ذكر الخبر فيما يقولون قلت هذا التعليل مردود.
الحافظ قال هذا التعليل مردود. ما هو؟ ما علل به يعني بأن الشاميين والمصريين يصرحون بالتحديث في رواياتهم ولا يكون الإسناد متصلا بالسماع أصلا. هذه طامة إذا هذا ثبت هذه مشكلة. إذا معناه المدلس صرح بالتحديث أو لم يصرح سيا، وهذا لم يقل به إلا كما ذكر الحافظ الآن، قال هذا مردود ندرة، لأن هذا لو فتح هذا الباب أسقطنا رواية المدلس مطلقا، أليس كذلك؟ قال
هذا التعليل مردود، ولو فتح هذا الباب لم يوثق برواية المدلس أصلا،
لم يوثق
برواية المدلس أصلا، ولو صرح بالسماع والعمل على
خلافه. المعلوم والمعروف بأن المدلس إذا صرح بالتحديد طبعا غير تدليس التسوية وغير تدليس الشيوخ، إن صرح بالتحديد بينه وبين شيخه فالأصل أن هذه الرواية تحمل على السماع، ولا يقال والله ما سمع، وإلا على هذا سواء المدلس صرح أو لم يصرح سيا، وهذا سيوقع في إشكال وهو على خلاف ما ذهب إليه المحدثون. نعم.
ورواية معاذ لا دليل فيها على أن حميدا أن يسمعه من أنس، لأنه لا مانع أن يسمعه من أنس ثم يشتد فيه من ميمون لعلمه أنه
يعني سمعه من أنس وأراد أن يستثبت منه من من؟ من ميمون. لماذا؟ لأن ميمون هو السائل، فلهذا أراد أن يستثبت
لعلمه أنه كان سائلا عن ذلك، فكان حقيقا ببطنه، فكان حميد تارة يحدث به عن أنس ليجد العلوم، وتارة ميمون لكونه ثبته فيه، وقد ترك هذا الحميد بهذا يقول حدثني أنس وثبتني فيه ثابت وكذا وقع لغير حميد.
نعم، فعليه تحمل الرواية، وعليه تحمل الرواية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال.
الإسناد الثاني يبعث على الأول
لا بدأ بإسناد جديد، والذي لو عطف يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي تعطف على مين؟
لا
لا لا يصلح، البخاري هو القائل، قال علي عرف؟ فما يصلح مش عطفا، يعني كان البخاري يقول وقال يستأنف الكلام إسناد آخر. تقول قال الشارح رحمه الله في ذمة الله أي في أمانته وعهده، فما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وذمة رسوله؟ يعني في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم أي في عهده، فهو متبع له، واضح؟ هذا معنى الذمة، واضح لكم؟ يعني في عهده وفي حرمة النبي صلى الله عليه وسلم لأفعاله. إذا كان في المصلى نساء، إذا كان في مصلى النساء خلا، أما من حيث على الجهة اليسار هل تحرم الصلاة خلف هذا الخلاء؟ إذا كان هذا الخلاء منفصل